أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في شرائط لباس المصلي. كان الشرط الرابع أن لا يكون من أجزاء السباع. مسألة 236: لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان سواء كان من نفس المصلي أو من غيره. إذا كان هناك مثلا على بدن الإنسان أو على لباسه شعر، إما شعره هو وإما شعر غيره، فيجوز الصلاة به. مسألة 237: لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير غير الخالص، يعني يكون مخلوط، مو حرير كامل، حرير يكون مخلوط بغيره، ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، إنها دم حيوان غير سائل الدم، في هذه الحالة تصح الصلاة بهذه الأشياء. مسألة 238: لا بأس بالصلاة فيما يحتمل أنه من غير مأكول اللحم، يعني إذا عنده شك بين أن هذا الشيء من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. قلنا دائما الدين يأخذ جانب التخفيف فيبني على أنه من غير مأكول اللحم، يعني تصح الصلاة به. وكذلك ما لا يعلم أنه من أجزاء الحيوان، هل هو من أجزاء الحيوان أو ليس من أجزاء الحيوان، يعني يقول بين الطبيعي والصناعي، فيبني دائما مع التخفيف فيبني على أنه ليس من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفا، أيضا جانب التخفيف بين حيوان له لحم وحيوان ليس له لحم، في هذه الحالة يأتي إلى جانب الحيوان الذي لا يكون له لحم، يعني تصح الصلاة بهذه الأشياء. نعم. نعم على ثياب توا ماكل عسل بيروح يصلي منه. مسألة 239: إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة. إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا، كان جاهل أصلا بأن هذا مما لا يؤكل لحمه، أو كان ناسي، كان يعلم ولكن حين الصلاة نسي ذلك، صلاته صحيحة، مو نفس حكم المغصوب. المغصوب إذا كان هو الغاصب ونسى عليه الإعادة، أما هنا إذا كان ناسي فنسيانه يعتبر عذر. حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير، يعني لا مبالاة بالدين ما يهمه. يعني نفرق بين جاهل قاصر وجاهل مقصر، يعني الجاهل المقصر من كان يمكن أن يتعلم ولكنه لا يتعلم، عنده إمكانية، نفرض أكو درس يأتي إلى صلاة مثلا المغرب والعشاء، هناك درس بعد صلاة العشاء مسائل شرعية، ما يهتم يصلي، طبعا إذا بدون عذر يصلي العشاء ويروح. أو مثلا ملاحظ مثلا أثناء الجمعة يصلون الظهر ويروحون، يمكن نصف المسجد تقريبا، قد خلال الخطبة يطرحون بعض المسائل الشرعية، نفرض بعض أئمة المساجد يطرحون مسألة مسألتين بعدين يدخل في الموضوع، فمثل هذا يعتبر جاهل مقصر مو جاهل قاصر، لأن يعني كان ممكن، يعني كان ممكن أن يتعلم ولكنه لم يتعلم، في هذه الحالة بعد ما يكون معذور، جهله ليس بعذر. يعني الآن نادر يكون في هذا الزمان، نادر لا واحد في أدغال أفريقيا في أدغال، نعم هني لا، هني ما معقول أنه في الآن الدروس متوفرة في كل مكان والإنترنت موجود بكل سهولة، الإنسان يدخل إلى أي درس، فالآن وجود الجاهل القاصر جدا نادر انه حتى في العالم، يعني مو فقط انه في بلدنا، بشكل عام الآن الجاهل القاصر جدا قليل. ذاك انسان يكون معوق، انسان ما عنده مثلا يكون عنده عذر معين، انه بلا عذر انسان ما يقدر يقول انا قاصر. إيه هو مقصر، يعني كان ممكن يتعلم بس ما تعلم، يعني أمامه دروس موجودة مثلا متوفرة الآن، نفض حوزات موجودة بالكويت، شوف بأن عدد الطلبة خلي الصبح الآن ويقول متفرغين حوزة بالليل مثلا، يقول أول ما يسجلون لك يمكن 400 طالب وطالبة، السنة اللي بعدها شوف 50، شوف اللي بعدها آخر شيء يصفون على 5 على 6 على 7 على 10، طبعا يزيد أو يقصر على حسب المواد. 400 طالب وين راحوا؟ يعني انه معقول انهم كلهم صار لهم عذر وكلهم يغيبون؟ المشكلة انه احنا نبي نطلب العلم لكن بنصير علماء بسرعة، نظن انه اول ما يدخل واحد الحوزة يشوف انه العلم يمشي، يقولون العلم يمشي سير او مشي السلحفاة او مشي النملة، العلم تاخذ منه شوي شوي، ما تاخذ منه مرة واحدة تبي تصير الان تدرس تقول انا بصير عالم في المسائل الشرعية. يقول لا، أنت مفروض أنه راح تدرس مقدار في الفصل الأول، مقدار ثاني في الفصل الثاني، راح تشوف أسئلة الناس حولك ما تقدر تجاوبهم، لازم ترجع للاستفتاءات، الأوراق الموجودة مطبوعة الاستفتاءات، وعلى المواقع عادة يحطون الاستفتاءات اللي هي أسئلة الناس قد ما تجدها في الرسالة العملية، لذلك عندك مجال أيضا تطلع على الاستفتاءات. فأيون يحسبون أنهم من أول سنة يصيرون علماء، شو أنه ماخذ نحو ماخذ منطق، يقول انا شو استفيد من النحو شو استفيد من المنطق، بالاضافه يشوف انه في كل سنه راح ياخذ مقدار قليل، فيظنون ان الانسان انه واحد راح يصير عالم بسرعه، ولا يمشي انه يحتاج الى سنوات حتى الواحد يدرس ويقدر يصير انه يعرف شويه عن الدين، مو انه 100%. والدراسه الحوزويه قد ما تعطيك 100% انك تقدر تحضر مواضيع تلقيها في المسجد، يعني الان من يطلبون كلمة في المسجد مثلا ما موجودة في الدراسة الحوزوية اللي انت درستها، تحتاج انك تقرأ قراءات خارجية حتى تقدر انك تحضر لك موضوع ما متوقف على نفس الدراسة الحوزوية. نعم بعض المواد ممكن العقائد الأخلاق تقدر تحضر منها مواضيع، رسالة العملية ما تقدر تحضر منها موضوع فكري يقصد، او انه مثلا النحو او المنطق تقدر تحضر منها موضوع فكري، هذا يحتاج بعد أنك أنت تقرأ، لابد تخصص بالأسبوع أو باليوم بعض الأوقات اللي تقرأ فيها أشياء خارجية، اللي هي أشياء الفكرية من العلماء اللي طرحوها، لنفرض الشهيدين الصدر والمطهرين رضوان الله تعالى عليهما، بعض العلماء المعروفين اللي الإنسان يقرأ لهم. طبعا هنا محدد السؤال أنه لا تسأل ماذا أقرأ بل اسأل لمن أقرأ، لأن العالم الذي يعطيك هذه المعلومات أولا مصدر المعلومة مفروض تكون مصدر موثوق بها، لذلك الإنسان مو أي شيء يقع في إيدك تقرأ، تقرأ للعلماء المعروفين اللي أثبتوا وجودهم في الحوزات، أثبتوا وجودهم من ناحية فكرية، ما عندهم انحرافات عقائدية، انحرافات من هذا الفكرية مثلا موجودة عندهم، فتقرأ لهؤلاء. فالإنسان يقرأ يختار العلماء اللي ممكن يقرأ لهم، وعلى أساس رح يبني الجانب الفكري الموجود عنده، هذا الجانب الفكري هم يساهم في تكامله في تحركه. وللاقتصار فقط على مواد الحوزة، يعني مواد الحوزة راح تعطيك مثل النجار تعلمك استعمال آلات النجارة، لكن حتى أنت تروح تنجر لابد أنت تمارس، يعني الآن النجار نفض واحد يدخل في تخصص النجارة نفض ما حد التكنولوجيا يدرس له مثلا سنتين بس، تعال قل له سوي لي كرسي يقول ما أعرف، لازم انه يمارس حتى يقدر يتقن في الكرسي والطاوله بمقاساتها بكذا، هذا يحتاج الى خبره الى ممارسه. نعم علموه مثلا في المعهد مثلا اساسيات النجاره، لكن حتى فيما بعد هو يصير له معرض يحتاج يدخل انه يمارس النجاره. كذلك هذه المعلومات الموجوده في الحوزه عباره عن ادوات، عباره عن الات، لازم تستعمل هذه الادوات والالات حتى من ناحيه فكريه ايضا انت تتطور تتقدم تتكامل، حتى من ناحية فكرية حتى يمكن بالتالي أنك تتكامل من ناحية عملية. الإنسان لابد أنه تقرأ قراءات خارجية، طبعا ما يصير على حساب الدرس، تخصص لك مثلا نفرض نص ساعة باليوم القراءات الخارجية، مو أكثر، تقدر نص ساعة باليوم خلال الأسبوع في 7 عندك تقريبا 3 ساعات ونص، هذا تدريجيا، وتقدر تسوي لك الخلاصات اللي تقراها بالخارج سوي لك الخلاصات فيما بعد إذا احتجت معلومة معينة، ما يحتاج ترجع للكتاب، ترجع للخلاصة اللي أنت كاتبها. تبي تحضر لك موضوع، تفتح أي دفتر من الدفاتر اللي أنت كاتبهم، تقدر تحضر الموضوع خلال 5 دقائق، خلال 10 دقائق، مثل ما الآن أئمة المساجد أسأل بعضهم كم يأخذ تحضير الموضوع، يقول لك 5 دقائق، لأن الفكرة موجودة الآن، المواضيع موجودة في ذهنه، إذا بيروح يبحث يبحث عن آيات وروايات في الموضوع حتى يتكامل الموضوع، ولا كأفكار عامة. لذلك تجد أنه مثلا بعض العلماء قاعد في مجلس يقولوا تعال تكلم عن موضوع، يرتجل الموضوع بالآيات بالأدلة، قد ما يحفظ الآيات معنى الآية معنى الرواية، ويعطيك نصف ساعة ساعة لا ربع يتكلم ارتجالا، فحتما أكو شيء مسبق موجود عنده، ولا لولا هذه المعلومات المسبقة عنده ما يقدر يتكلم، وما راح يتكلم نحو منطق مع الناس. الناس يقولون الأشياء اللي تمس حياتهم، المواضيع الفكرية اللي تمس حياتهم، وعلى أساس أنت تشوف من خلالها تشخص مشاكل المجتمع، مشاكل الناس، الأشياء المهمة الموجودة في المجتمع، وعلى أساسها تحضر المواضيع اللي من خلالها تنبه الناس ترى الأمر اللي قاعد يسمونه من ناحية عرفية مثلا مو صحيح، أن الناحية الدينية مختلف، الروايات التي تأتي مثلا في هذا الموضوع خلاف العرف، وتبين هذه القضايا والمشاكل الموجودة في المجتمع. الشرط الخامس في لباس المصلي أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش، عندك ذهب خالص موجود أو يكون مغشوش في نسبة معينة، لكن ما زال يطلق عليه ذهب، مثل الآن نفر ذهب عيار 18 يطلق عليه ذهب مع أنه مخلوط بمواد ثانية، يعني مو عيار 24 اللي هو الذهب الخالص، أيضا يكون في نسبة من المواد الثانية دون المموه والمطلي. مرة يكون ذهب خالص، ومرة عندك ساعة بس مطلية بذهب، قشرة ذهب، فإذا قشرة ذهب ما يطلق عليه ساعة من ذهب، ساعة بقشرة من ذهب. نعم، مو هو يعني مطلي يكون، مو هو أنه يغشونك، يكون في تمويه في غش، لكن غش بطبقة، مو غش داخل من نفس الذهب، وإنما هو مصنوع من حديد لكن يحطون عليه غلاف أو غشاء رقيق من الذهب، هذا ما يعتبر ذهب، يعتبر حديد ومغطى بجزء من الذهب، هذا يمكن الصلاة فيه. فإذا ما يطلق عليه ذهب عرفا ويكون مصنوع من الذهب، حتى لو فيه نسبة من غير الذهب لكن نسبة ما تخرج عن اسم الذهب، لنفرض لو عندك شيء فيه نسبة 5% ذهب ما يطلق عليه ذهب، لكن من يصير 70% 80% 90% يطلق عليه ذهب. دون المموه، المموه اللي شكله هو نحاس لكن يبين أنه تشوف بعض الأشياء نحاس تلق مثلا لكن وتلمع، لكن مو ذهب، هذا يكون مغشوش. مموه يعني يموهون عليك بأنه من ذهب ولكن قد يكون مصنوع من نحاس. والمطلي هو اللي يكون طبقة من الذهب الذي يعد الذهب فيه لونا محضا، فقط لون. والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا. إذا نحن نرجع للعرف في تقييم أنه هذا من اللباس أو ليس من اللباس، لأن العرف عندهم مقياس، يقول ليش لابس هذا، يعني من يقول لابس يعتبر هذا لبس، الآن من تلبس ساعة يقول لك ليش لابس الساعة، لكن لو حاط الساعة في جيبك ما يقول لك ليش لابس الساعة. فنرجع إلى العرف، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم يقول لك ليش لابس الخاتم. الزناجير يعني السلاسل اللي قبل كانوا يحطون سلسلة مع ساعة اللي بالمخبة ويخلي سلسلة، هاي السلسلة زنجير يسمونها، الزنجير بمعنى السلسلة. كذلك الزناجير المعلقة والساعة اليدوية تطلق عليها عنوان اللبس. نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، تحط بجيبك الذهب، يقول ما يأثر هذا لأنه لا يصدق عليه عنوان اللباس. ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية، عندنا سلسلة من حديد لكن نفس الساعة من ذهب ومخليها بالجيب المخبر، هذا ما يطلق عليه اسم اللبس، يقول وضع الساعة في جيبه، فما دام أنه لا يصدق تقول ذهب، يقول حتى لو كان من ذهب فيجوز أن تحمل الساعة الذهبية في جيبك، لكن ما يجوز أنك تلبس الساعة الذهبية لأنه يصدق عليه عنوان اللباس. ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية، لأنه لا يصدق عليه عرفا أنه لبس. مسألة 240، يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا، مو فقط أنه أثناء الصلاة. قد البعض مثلا الآن يبي يروح يخطب، مرة أمامي أنه شخصا رجل فطلب أنه خاتم ذهب، الرجل أبو خاطب وحده، فصاحب المحل يقول له ما يجوز تلبس الذهب. قال شو نسوي بعد، مصرين أن أنا ألبس ذهب، يعني يضيع الإنسان دينه لأن أبي يتزوج. تزوج إنه أنت صرهم على رأيك أنك ما تلبس خاتم ذهب. وطبعا الآن العلم يقول بأنه الذهب بالنسبة للمرأة ماكو تأثير بالجسم، ولكن إذا الرجل لبس الذهب أكو مواد تخرج داخل الجسم تكون مواد مضرة، حسب ما يقالوا بأنه بالجرائد ينشرون، ما أدري على كل صحة الخبر، أنه في الجسم تنشأ بعض المواد تكون مواد مضرة إذا الرجل لبس الذهب. طبعا هذه قضايا الغيبية الموجودة، مو فقط أنه نعم وأن كانت المسائل الشرعية مبنية على التعبد، لكن حتى هذا التعبد أكو نواحي مادية مترتبة، أمور تكوينية، أن الإنسان في بعض الأمور الغيبية ما نعرف أنه شنو السبب. مثلا بعض الأسباب اللي تؤدي إلى موت الفجأة، الإنسان فجأة سكتة قلبية، أكو عندنا في الروايات أكو بعض الأسباب تؤدي إلى السكتة القلبية وينتشر موت الفجأة، أو ينتشر الطاعون. إذا انتشر الزنا في مجتمع مثلا في معنى الرواية ينتشر معه الطاعون، واضح الآن الإيدز وغيره كله بسبب هذا الفساد الأخلاقي الجنسي. إذن هناك أشياء تكوينية مترتبة، مثلا الله عز وجل يمسك قطر السماء، إذا مثلا نفرض المعاملات التجارية ليست معاملات شرعية في الأسواق، نقول شنو علاقة أنه الناس ما يتعاملون من ناحية تجارية على القضايا الشرعية والله ما ينزل عليهم المطر، شو ما له علاقة، شوف أنه علاقة بعيدة، ولكن هذا أمر تكويني موجود. لذلك أكو بعض الكتب تتكلم عن الآثار الوضعية للأعمال للأشياء بعنوان الآثار الوضعية، يشوف بأنه يربط شيء بشيء، يقول إذا فعلت كذا يحدث كذا، إذا صار كذا يحدث كذا. طبعا غير القضايا الأخروية، لا بالدنيا الإنسان لنفرض مثلا قطع الرحم مثلا يقلل الأعمار، ينقص الأعمار وينقص الأرزاق، يعني الإنسان يقطع له أحد أرحامه من الممكن أنه عمره يصير قصير، أو أنه رزقه يقل. تقول شنو علاقة أنه ما أزور مثلا واحد من أهلي العمر يقصر أو الرزق يقصر، أي علاقة تكوينية موجودة، علاقة مثل ما الإنسان الآن يرمي شيء إلى الأعلى ينزل كشيء تكويني، هذا شيء مادي تلاحظه، ولكن حتى الأمور المعنوية تترتب عليها آثار تكوينية آثار مادية. لذلك الإنسان الصالح الله عز وجل، مثل المؤمن صالح يكون الله حتى يكون فيه والملائكة تكون في خدمة هذا الإنسان، الله عز وجل يسهل الأمور أنه يرزقه من حيث لا يحتسب كما في الآية الكريمة مثلا، ويجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب، فتنحل بعض المشاكل. يلاحظ أنه بعض المشاكل تنحل مثلا، فالإنسان المؤمن الصالح ما دام باطنه صالح الله عز وجل يرى هذا الإنسان، يكون بعد أنه يسهل الأمور مثل هذا الإنسان. لذلك الإنسان يجعل باطنه صالح وراح يشوف آثار موجودة مترتبة عليه. طالب العلم مثلا تفرش الملائكة أجنحتها لطالب العلم، لكن طالب علم حقيقي، يعني الآن تدرس هذا الدرس، خل جهدك وتبذل جهدك في دراسة هذه المواد يوم بيوم، وأنت باذل جهدك على أن يصدق عليك أنك طالب علم حقيقي. الملائكة موجودين في خدمتك، يعني الذهن قد ما يتصور هذا الأمر، الملائكة في خدمتك، يعني تفرش الملائكة أجنحتها لطالب العلم، مو فقط أنه شيء مادي أنت تدوس على الملائكة، يعني في خدمتك هم، فهذه الخدمة الإنسان يبيها. ناحية أشياء مادية تترتب على كون الإنسان طالب العلم، في الرواية كل الناس يسعون إلى طلب إلى أرزاقهم إلا طالب العلم فإن الرزق يأتي إليه، وشوف أنه تنفتح حتى أبواب الرزق لطالب العلم. ابذل جهدك في طلب العلم وشوف الله عز وجل راح يسهل أمورك. هذه سيرة علماء أصلا عبر التاريخ، يعني تقول بأنه العلماء شلون أصلا كانوا، يعني أرزاقهم شلون تأتي إليهم، كانت تأتي إليهم عن طريق أمور غيبية. وسيرة علماء ما كانوا يفكرون عندي فيما بعد شهادة، أو أنه والله عقب ما أخلص دراستي مثل ما الآن صاير، ليش ما تروحون تدرسون مثلا في قم أو في النجف؟ يقول بعد ما أرجع شنو أسوي أنا؟ شنو شغلي؟ فالآن روح ادرس وشوف الله عز وجل شنو راح يسهل الأمور عندك. وهي سيرة العلماء على مر التاريخ، كانوا بهالطريقة ماشيين، إنه ما كانوا يفكرون بالرزق، الله عز وجل يتكفل بأرزاقهم. من البداية من تبدأ تكون طالب علم، الإنسان خلي يكون في هذا في ذهنه، لأنه لا يفكر شلون أنا أكتسب الرزق. طبعا أمر صعب، مو أنه سهل، يعني مجتمعنا يربي الناس على الأشياء المادية، فما تتصور أنه طالب منتهي من الثانوية يفكر روح مثلا الحوزة، مستحيل إلا ما ندر مثلا، قد يكون معدودين واحد اثنين ثلاثة يفكرون هذا التفكير، لكن معظمهم أنه أنا أصير طبيب أصير مهندس عادة، هذه الشغلات اللي لها مناصب وتدر فيما بعد أموال. لكن ما تحصل شاب أنه يقول أنا الآن أبي أتفرغ لطالب العلم، نادر ما تحصل. لذلك الآن في الحوزة كم طالب كويتي عندنا؟ ترى معدودين، ما يتعدون ثلاثة أربعة خمسة في الحوزة في قمة الآن. يعني الآن بعد كم سنة يعني شوف بأنه المجتمع رح يخلو من طلبة العلوم الدينية، لكن البركة الآن على هذه الحوزة أنه هذا المقدار الخمس سنوات قد تطلع بعض طلبة العلوم الدينية اللي يقدرون يكونون في خدمة الناس. وهذا الهدف، أنتم الهدف آخر شيء واحد يدرس حتى يكون خادم للناس في مثل هذه الأمور الشرعية. طبعا أولا قلنا بأنه النظر واحد إلى نفسه، هو لابد أن يتكامل من خلال هذه العلوم، هو يصير باطنه نظيف باطنه طاهر، بعدين يعلم الناس، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا الإنسان يكون فاسد لا يمكن أن يعلم الناس، لا يمكن أن يهدي الناس، فيشترط أن الإنسان يكون مهتدي قبل لا يهدي الناس. طبعا الإنسان ما يعني أنه قد يرتكب بعض المعاصي لكن يتوب مباشرة، مو أنه طالب العلم مو طالب معصوم عن الخطأ، يخطأ أكو عنده زلل بعض الأشياء يغفل عنها، لكن مباشرة يرجع للطريق، مو أنه أمر مثل الإنسان العادي يستمر في ارتكاب المعاصي. لا، قد الله مثلا هذا الشيطان وراء يقص عليه يسوي شيء، طبعا ما يرتكب الكبائر، طالب العلم مستحيل يرتكب، ما معقول أنه يزني أو يشرب الخمر مثلا. لكن انتبه أيضا أكو بعض الكبائر مثل الغيبة، انتبه عليه، نميمة، قطع الرحم، بعض الأشياء ممكن حتى الإنسان العادي يقوم به. لذلك يكون طالب العلم طالب نظيف طالب طاهر، أنه حتى في تصرفاته والناس يلاحظون هذا الأمر عليه، يعني يلاحظون أن هذا الإنسان مختلف عن الباقي، ولا بد يظهر هذا أن طالب العلم حتى في قضية مشاكله مع الناس تصرفاته تصرفات ثانية غير تصرفات الناس العاديين. لا بد أنه في قضية المشاكل في داخل بيته مع زوجته مع أولاده مع الناس الموجودين حوله أيضا تصرفه على أساس القضايا الشرعية يتصرف. نعم، التزامك بالأحكام الشرعية أحيانا ما يعجب الناس، نفض في بعض المشاكل بين الزوجين، الرجل قد يلتزم بالحكم الشرعي، المرأة ما ترضى، هذا الحكم الشرعي. إذن الإنسان يحاول يلتزم بالحكم الشرعي، ما يهم أنه، المهم أن يكون عند الله مرضيا. في الرواية أنه ما يضرك أن تكون عند الناس مذموما وعند الناس مرضي وعند الله مرضية، خلي يكون عند الناس مذموم. الإنسان المتدين في هذا الزمان كالقابض على الجمر، أنه بقدر ما تتمسك بهذا الدين الناس ما يعجبهم بشكل عام طبعا، أنه هذا الإنسان المتدين، لذلك ينقد الإنسان المتدين. حتى في بعض الروايات عندنا أنه يأتي زمان على الناس يقولون الإنسان المتدين بأنه قد خولط، يعني صار مجنون، يطلقون عليه هذا اللقب، هذا إنسان مجنون، لأنه يسير خلاف التيار الموجود تيار الأعراف. فالإنسان الذي يمشي في هذا الطريق في كثير من الأمور راح يخالف العرف، أن الأعراف عادة لا تكون مبنية على القضايا الشرعية، عادة عرف الناس باعتبار الناس طريقتهم الطريقة المادية في التعامل مع الأشياء. عادة الإنسان الناس بشكل عام في المجتمعات أمور مادية يقيسون، ما يحسبون بالحسابات الغيبية. فطالب العلم لابد أنه حتى أموره تتسهل أنه يكون طالب علم حقيقي. فيحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا، والأحوط لزوما ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار اللباس من الذهب. قال الآن هذا الإزرار الموجود على اللبس على الدشداش على الثوب من الذهب، لا يصدق عليه أنه لباس، الاحتياط الوجوبي أنه يترك التزين به مطلقا حتى ما يطلق عليه زينة عرفا. مجرد أنه زينة. قال الآن واحد مثلا العقال يخليه خيوط من ذهب، إذا ما يصدق عليه لبس من باب التزين، نفرض أنه من باب التزين الاحتياط الوجوبي أن يترك حتى ما يصدق عليه أنه زينة من الذهب، صح بالنسبة للرجل. أو جعل مقدم الأسنان منه، يخلي أول سنين خليه من ذهب ما يصدق عليه لبس، ولكنه إذا كان طبعا نية التزين سابقا كان موجود، قد الآن مثلا ما يصير أنه هذا سابقا من يجعل لسانه أسنانه من ذهب على أساس أنه زينة. نعم لا بأس بشدها به، يشدها بالذهب مثل تقويم الأسنان، بدل ما يحط هاي الحديدة يحط من ذهب. أو جعل الأسنان الداخلية منه، لما نفس السن يخلونه من ذهب أو يكون عليه غلاف من ذهب بدل ما يكون هذا البلاتين يخليه من ذهب مثلا أساس أنه لا يصدي إلى كذا. المهم إذا سقط طبعا يخلي من ذهب، نعم ما في مشكلة. وشدها أسنان موجودة مثل التقويم، يشد الأسنان بعضها ببعض، هذا أيضا لا بأس به، لكن إذا قصد التزين يصير احتياط وجوبي بالحرمة. نعم. أما إذا لا، الشد مو من أجل التزين. إيه نعم، الداخل يخلونه من ذهب ما في مشكلة أن يكون من ذهب، لأنه مو ظاهر، ولا أنه ما راح يمشي وفاتح حلقة على قلت العراقيين، وما حد يشوف أنه بالداخل حتى الناس يشوفونه. مسألة 241، إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب، ما يدري أكو شيء لونه مثلا هذا اللون الأصفر لا يعلم أنه من ذهب أو غير ذهب، قلنا أنه الدين مع التخفيف تبني على أنه ليس بذهب، جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة، يقدر يلبسه ما دام مشكوك. مسألة 242، لا فرق في حرمة لبس الذهب وأبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا أو لا، ظاهرا أو مخفيا، يعني ما دام أنه ظاهر يلبس الذهب حتى لو الناس ما يشوفون أثناء الصلاة أيضا يحرم عليه، يكون حرام أيضا يبطل الصلاة. فإذن اللبس لا يقصد فيه اللبس الظاهري أمام الناس، قد يكون لابس ولكن شيء مخفي، لابس له مثلا بعض الرجال يحطون مثلا سلسلة ذهب نقول هو مغطي ما حد يشوفه، ولكن أيضا لا يجوز له، يعني حرام مأثوم من ناحية أنه مذنب وأيضا أنه مبطل للصلاة، فمو بالضرورة أن الذهب يكون ظاهر أمام الناس. مسألة 243، إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب، يعني جاهل بأنه من الذهب، أو نسيه، يعني أو كان يعلم ونسيه، قل النسيان ما يأتي إلا من بعد العلم، أو كان يعلم ونسيه، تقدر تضيف العبارة أو كان يعلم ونسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته، تقول كان يعلم أنه لابس ذهب الآن أثناء الصلاة نزع، يعني يفسخ مثلا ينزع هذا الذهب وصلى، بعد الصلاة التفت أنه لابس الذهب مع أنه مأثوم هو، ولكن إذا نسي الصلاة صحيحة، مو مثل الغصب، الآن الغصب الذي يغصب وينسى عليه إعادة الصلاة، بس على ذنب طبعا مذنب هو فلز المعدن، يعني فلزات المعادن. السادس، الشرط السادس في لباس المصلي، لا ما يصدق عليه ذهب، الذهب الأصفر، الذهب الأبيض يصنع من البلاتين مو ذهب، يطلق عليه ذهب أبيض في مقابل الذهب الأصفر لكن مو ذهب، لابد أن يكون الذهب العرفي ليطلق عليه عرفا أنه ذهب، مو ذهب لا. يطلق عليه ذهب أبيض في مقابل الذهب الأصفر لكن مو ذهب. السادس، أن لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص، يعني 100% حرير، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا في حال الضرورة فقط، أما المرأة يجوز لها، ولكن الرجل مثل الذهب يحرم على الرجل لبس الذهب والحرير. مكتوب عليه حرير، حرير يعني حرير خب سعره غالي مو سعره رخيص، غالي يعتبر يشترون للمترفين والمرفهين على قولتهم. يعني الإنسان عادي ما يقدر يشتري مثل أشياء تب كرامة الجلود الطبيعية غالية تعتبر. إذا الإنسان بيشتري مثلا جلد طبيعي يكون شيء غالي، مو أنه بدينار ودينار. إلا قلنا بعض الجلود اللي من الهند يحسبونها بالربية فصير غالي، والربية تقريبا كم فلس؟ 70 فلس 80 فلس، ما أدري على كله. فاعتبر بالنسبة لهم باعتبار السعر الموجود، فتأتي جلود طبيعية، ولكن من الهند جلود طبيعية تعتبر. لذلك لا تنغش فقط أنه السعر. الجلد عادة يكون له ريحة خاصة، عادة يعني ريحة مو السنة، يعني الجلد الطبيعي له ريحة موجودة. ويقولون أنه بالكبريت تقدر تحط عليه وأنه ما يحترق ما كذا، لأن النايلون بمجرد ما تقرب منه الحرارة ينكمش يبدأ يصير أسود. أما الجلد الطبيعي إذا تحط عليه شوية الكبريت ما يتأثر، حسب ما يقولون يعني. وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه. يعني يكون مخلوط حرير نسبة منه 10% حرير مثلا. طبعا هذا الموجود في السوق، الملابس كلها من مواد صناعية تعتبر. بما يخرج عن اسم الحرير، إذا تحط مثلا نسبة 1% يعتبر حرير، نفس الشيء حتى الذهب النسبة بحيث تؤثر عليه. أما إذا ما تأثر عليه لا، يعني يصدق عليه أنه ذهب، يصدق عليه أنه حرير، في هذه الحالة ما يجوز لبسه. مسألة 244: لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص. السجاف يعني الحاشية، طرف الثوب، حاشية الثوب. نفرض الآن إن صوب الكم هذه تعتبر حاشية، التحت من تحت الثوب يعتبر حاشية الثوب، يعني أطراف الثوب. فإذا السجاف يعني حاشية. طيب حط كتاب المصطلحات اللي عندك. فلا بأس بأن يكون سجاف الثوب، يعني خليه أطراف حرير مثلا سانتي حرير، هذا لا بأس به. والأحوط استحبابا أن لا يزيد عرضه على 4 أصابع مضمومة بها المقدار، يخلي حرير ما يخلي له هني، بعد شوي شوي يكمل بعد الثوب يصير كله حرير. إذن احتياط استحباب، يعني يقدر يخلي مقدار، لكن لا يصدق عليه أنه لبس الحرير. ننتبه يعني أنه ما يصل إلى أن العرف يقال له أنك لبست الحرير، مخلي هذا الكم كله حرير يصدق عليه أنه لباس. الهدف أنه فقط الحاشية، يعني يصدق عليه أنه إذا تخلي له هني هذا الطول بعد ما يسمونه حاشية، هذا صار الكم كله، فإذن ما يصدق عليه أنه حاشية الثوب يجعلون من الحرير. مسألة 245: لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، تطويه وتخلي في جيبك، يجوز أنه كما أن الذهب يجوز أن يوضع في الجيب، كذلك أيضا الحرير وإن كان مما تتم الصلاة فيه ثوب، مثلا يطوي هذا الثوب ويخلي في جيبه. مسألة 246: لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضا، يعني يكون مأثوم مثل الذهب. نعم لا بأس به في الحرب، طبعا إذا احتاج يلبس الحرير، مو أنه ما محتاج أساس والله أنا بالحرب، لا إذا كان يحتاج باعتبار أنه في الحرب مثلا قد ما يحصلون على ماء، قد اللباس العادي سابقا الآن، وقبل الآن لباسنا كله لباس ناعم يعني لين وطري، مو مثل السابق قد يكون لباس من صوف مثلا، هذا الصوف مع الوقت مع العرق قد يؤذي الإنسان، أو لباس من خيش قد يسوون مثلا. في هذه الحالة أثناء الحرب يفترض أنه له حركة وكذا وقد عرق وغبار وكذا، وهذا اللباس يؤذي، فيصير في حال الضرورة يلبس الحرير. في لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما، يعني القاعدة العامة حالة الاضطرار والضرورة، أي مصداق من المصادق، الحرب مصداق، البرد مصداق، المرض مصداق. مثلا إنسان مصاب بمرض جلدي ما يناسبه إلا أن يلبس الحرير مثلا، اللباس الآخر ما يناسبه بعد حالة اضطرارية فجائز له. وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضا، فإذا كان من موارد الضرورة نقول صلاة صحيحة أيضا. مسألة 247: إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا، أما يكون جاهل بأنه حرير أو يعلم ولكن نسي، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته. مسألة 248: إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير، شك عنده بين أنه من الحرير، شاف أنه والله مثلا ملمسه كذا، فشك أنه من الحرير، نقول ما دام أنك شاك تبني على أنه ليس بحرير، جاز لبسه والصلاة فيه. مسألة 249: تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال كما تقدم، ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها. يجوز بل مستحب للمرأة أن تتزين ولو بمقدار، حتى لو بأي شيء، مو بالضرورة بالذهب، يعني يستحب للمرأة أن تتزين، بس ما يكون عندها 16 كيلو ذهب بالبيت. بعض النساء عندهم ما شاء الله جنطة الكور مثلا كلها ذهب، مثلا قد تلك المرأة دخلوا بيتها وسرقوا البيت، كان عندها يمكن 6 شبكات 7 شبكات مثلا ذهب، والبيت كان بالجرائد 16,000 دينار مسارقين منها، وهذا حتما كان يدري أخو هذا المبلغ. ف16,000 واحد يخلي بالبيت ليش؟ بعدين تخلي بالبيت حط في أماكن غير متوقع أن واحد يروح لها، طبعا عادة وين يروح؟ غرفة النوم بالأدراج، وتأخذ أنه هذه الأموال، فحط 6-7 شبكات مثلا من الذهب في البيت. والمرأة يعني صار عندهم نوع من الهواية، هواية جمع الذهب، مثل ما جمع الطوابع، بعض الحريم عندهم جمع الذهب، شوف أنه آلاف آلاف الدنانير رايحة على هذا الذهب. طبعا من ناحية شرعية نقول يجوز، إلا ما المقدار اللي عليه الخمس، إنه المقدار المتعارف لهذه المرأة، ما متعارف مثلا 16 كيلو ذهب الإنسان يكون عنده، حتى المرأة ما متعارف، متعارف مقدار منه والباقي عليه الخمس. وحتى فيه إسراف، يعني إنه الإنسان مثلا خب المرأة بعد ما يفكرون بهذا التفكير، يكون أكو إسراف في إنه الكثر مقدار من الذهب على شنو مثلا. الإنسان يفكر شوية بالقضايا الأخروية، مقدار من هذا الإنسان يخلي المرأة عندها شيء من الذهب تتصدق بمقدار منه، حتى الإنسان يفكر بالآخرة، وبعد فترة الإنسان يموت وهذا تروح للورثة. إحدى النساء هي أثناء الغزو كان عندها كمية كبيرة من الذهب، فكرت وين تخلي حتى مثلا الغزاة ما يأخذون هذا الذهب، حطته بالفريزر، فريزر الثلاجة، كيس وكذا داخل الفريزر، وتخلي الأكل بالخلف والأكل هم قدامه حتى لا يكتشفون، عندها كمية رحمة الله عليها متوفت على كل، والورثة هم أخذوا هذا الذهب بعد الغزو، هم هي توفت رحمة الله عليها، وكانت مرأة عجوز. يعني الآن المرأة العجوز الآن هذا الذهب شنو تحتاجه؟ إنه في هذا العمر الإنسان مثلا يوصل 70-80 سنة، مفروض أنه بعد الأمور الدنيوية تكون ما عنده تعلقات دنيوية، مو لحد الآن يفكر جمع الأموال، مثل ما أنا تلاحظون مثلا بالبورصة هذا الشايب قاعد على الكرسي يجي على خده يطالع مثلا لوحة الأسعار، يعني في هذا العمر بعد مو عمر جمع أموال. أو مثلا تشوف واحد عمره 60-70 سنة الآن شاري له قسيمة مثلا، ما يتناسب مع عمره، الآن 60-70 سنة شاري له قسيمة بيبني، الله راح يطول عمره يسكن في هذه القسيمة ما يسكن فيها. فالإنسان لا يضيع أنه مقدار، بعد الإنسان يصل 40-50 سنة بعد الأمور الدنيوية مفروض تعلقات تروح منه، مو لحد الآن هذه التعلقات القلبية موجودة في الدنيا ومتعلق لحد الآن تفكير أموال وأجمع أموال وأجمع ملايين. مثل أحد الأشخاص كان عمره حدود 50، قال هذه العبارة، أنا كنت مرة أتكلم معه شنو التسعة في قضايا الأموال، قال أنا راح أثبت لكم في يوم أن أصير غني، ولحد الآن فقير. لا أترك عنك الآن هذا التفكير، اتجه للقضايا الدينية في هذا العمر، كان عمره بعد 50 كان، الآن صار عمره الآن بالستينات تقريبا 62 سنة، يمكن قبل الكلام قبل 12 سنة أو أكثر من ذلك، إنه شو تفكر الآن جمع أموال؟ هذا عمره 50-62، لحد الآن يفكر بالأموال، ولحد الآن ما جمع شيء، ما زال فقيرا على أقساط البيت وأقساط سيارة من شنو، ولحد الآن على معاشه. فأنه قال أنا راح أثبت لكم في يوم ما أصير غني، لحد الآن ما أثبت، متى يثبت بعد ما أدري. لا بعد خذوا الورثة، مو قلت رحمة الله عليها وفت المرأة، أي بعد الورثة خذوا، بس لا تحصل ذهبت بالفريزر أنت منتبه. بعد الإنسان الآن من يوصل إلى آخر هذا العمر، يعني يقولون بأن في الرواية عندنا ليس بمن عمره بالعشرين، يعني مصيره مثل مصير الخمسين، لذلك الآن كم شوف بالجرائد 16 سنة متوفي، ما أدري شنو 15 سنة سبع سنوات، سنة، سنتين. إنسان من يقرأ هذا؟ قبل أنا أنت تقول أنا عمري مثلا 30، لا بعدي بصحتي وعنفوان شبابي. كل أنت قاعد تقرأ بالجرائد أمامك، والإنسان لا يقول والله في يوم ما أنا مو مستعد للموت. لذلك إذا ملك الموت أتى البعض يقول ما أعطيتني خبر قبل، يبي رسالة قبل برقية توصل له مسج راح يقبض روحك. قال شلون أنا ما أعطيتك؟ أعطيتك مسجات. وين؟ قال وين يدك، وين جدتك، وين خالك، وين خالك، وين والدتك، وين والدك؟ هذه مسجات أنا دازها لك، شلون ما انتبهت لها؟ فرسول القوم يعني موجود، الموت موجود، أنه خبر الإنسان دائما يسمع فلان مات، فلان القريب، فلان ذاك يعرفه مثلا، خاصة كل ما يتقدم بالعمر الإنسان يسمع ذاك القريب. قبل كم يوم سمعت أنه عند حسيني العباسية سمعت أحد الأشخاص ضربت سيارة قبل تقريبا 10 أيام، شخص من الأشكناليين بس يبي يعبر الشارع يروح للحسينية، سيارة ضربته رحمة الله عليه. كان إنسان على كل إنسان صالح إن شاء الله. كان موجود دائما في مسجد النقي رحمة الله عليه. إيه نعم، هو عين عنده مصوبة من قبل، عين ثانية ظاهرة ضعيفة، مسكين يعبر الشارع فقط من القادسية إلى المنصورية. هذه السيارات اللي دائما يطلعون من الإشارة. نعم. إيه نعم. سمعت الله على كل، يعني هذه المسافة القصيرة. الإنسان الآن لو مثلا واحد في وضع، أي إنسان آخر الآن هو الآن في فكرة يروح الحسينية بعدين يرجع البيت يتعشى مع زوجته مع أولاده، وكله ترى بهالطريقة. أنت يا أي الحوزة مثلا تفكر أنه فيما بعد أرجع البيت، المتزوج يقول راح أقعد الغداء مع عيالي وكذا، غير المتزوج يقول أنا قاعد مع الوالدين نتغدى وكذا، وتفكيرنا تفكير أنه غدا وعشاء وباشر راح يجي الحوزة. لازم تفكير الموت دائما يكون موجود. الإنسان قد يخرج من بيته وما يرجع، والجرائد مملوءة بهذا. ذيك المرأة اللي هم أصيبت بسكتة قلبية وهي تسوق السيارة قبل فترة بسيطة يعني، وطبعا اصطدمت بمجموعة من السيارات، سكتة قلبية أثناء قيادة السيارة. طبعا بعد ما ودوها الطبيب فحصوا وشافوا أنه صار الآن يعرفون أنه كيف السكتة القلبية صار فيها أثناء ما تقود السيارة. الإنسان لا يتأمل يعني أنه تخرج من البيت بعد يبدأ الإنسان أنه يتوقع الموت في أي لحظة. لا يكون عندنا الأمل الطويل. أنا حتى الصغار مثلا الآن لا يكون أملهم والله راح أعيش 50-60 سنة، ما معلوم أن الأمراض تأتي للإنسان فجأة. فجأة تسمع شخص اليوم الثاني تسمع رحمة الله عليه، وفجأة الإنسان طبعا الإنسان إذا شخص قريب عزيز عليك تتأثر كثير، تتأثر يعني بأنه هذا الشخص متوفي فجأة، خاصة إذا صغير في السن. كبير في العمر يقول كبير في العمر وراح، لكن إذا صغير في السن الإنسان يتأثر أكثر. نرجع إلى موضوعنا اليوم، تشتتنا وايد، ولا بأس به للنساء. بعد المسألة هي تجبرنا نتكلم عن النساء وجمعهم للذهب. وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي أن يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما، لكن نقول الأفضل ما ينبغي أن الطفل الذكر ما تلبس ذهب، هذا ممكن أنه يتعود على لبس الذهب. مسألة 250 نخلي هذا الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.